والله يا الأخوة، العلم لمن أحس به له لذة ما له مثال. الجلوس في مجالس الذكر والعلم له لذة، هذه اللذة تفوق لذات العرائس والعرسان والمعاريس، ها، تفوق لذة الولائم وتفوت علينا العروس والولائم، ولا لا؟ كيفكم؟ شو تقدمون؟ أنا اليوم معزوم على 3 عروس، طيب شو نسوي الحين؟ لا، نقدم العلم، ها، لا نبغي به بدلا إن شاء الله. نبدأ يا شيخ؟ جاهزين؟ يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد، فهذا هو المجلس 5 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الصلاة للعلامة ابن قدامة رحمه الله، وقد وقفنا على باب آداب المشي إلى الصلاة، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه، ثم يقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوها. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك.
قوله رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. الآداب جمع أدب، والمقصود به ما يتخلق به الإنسان من قول أو فعل، ما يتخلق به الإنسان من قول أو فعل حين مشيه إلى الصلاة. والمقصود بالمشي إلى الصلاة، الصلاة هنا المقصود به عموم الصلوات التي يمشى إليها، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، فرضا كالصلوات 5 أو نفلا كصلاة التراويح. وللإمام أبي الحسن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب في الفقه جميل بعنوان آداب المشي إلى الصلاة. قوله رحمه الله: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. السكينة وصف للجسم، والوقار وصف للهيئة، فلا يركض بدنا ولا يلتفت برأسه يمنة ويسرة كالمتحيز المتلفت، هذا معنى السكينة والوقار، وهو منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقارب بين خطاه. المقاربة بين الخطى لأجل مقصد، وهو أن كل خطوة يخطو بها إلى الصلاة يرفع له بها درجة ويكفر عنه بها سيئة، ولا يشبك أصابعه، يعني في ذهابه إلى الصلاة حتى تنقضي الصلاة. البخاري رحمه الله فعله يدل على أنه لا يرى بأسا التشابك، ويرى أن الحديث فيه مقال، لكن الصواب أن البخاري رحمه الله عنى بجواز التشابك بعد الصلاة، وهو لا شك أنه يجوز، باب من شبك بين أصابعه بعد الصلاة ما في إشكال، طيب لماذا كره تشبيك الأصابع قبل السلام قبل الصلاة؟ لسببين. الأول أنه يشغل الأصابع عن عد الذكر والتسبيح، لأن اللي ماسك يده الشكل شو راح يسبح بأنامله؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، استغفر الله، استغفر الله. دائم عود يدينك بالذكر. هذا السبب الأول، لأن المشبك لا يستطيع أن يشغل أنامله بإيش؟ بالذكر. والسبب الثاني أن هذه الصورة صورة المهموم المغموم، أن هذه الصورة صورة إيش؟ المهموم والمغموم، واللي رايح الصلاة ينبغي أن يفرح لأنه مقبل إلى ربه. ثم يقول بسم الله، يعني في خروجه إلى الصلاة. لم يثبت في البسملة خصوصا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الصلاة، لكن ثبت ما يدل على ذلك من حيث العموم، فإنه كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الأمور العادية تفتتح بالبسملة فالمشي إلى الصلاة من باب أولى، وهذا مفهوم النص، وهذا إيش؟ مفهوم النص. قال بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ذكر الآية هنا لم يثبت فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الليل إلى المسجد فقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي عقلي نورا وفي سمعي نورا إلى آخر الحديث. فذكر بعض العلماء بأنه ذكر يقال عند الذهاب إلى المسجد، لا سيما وأن النور في المساجد، لقوله تعالى بعد آية الله نور السماوات والأرض إيش قال؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أين هذا النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. قال ثم يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره حديث فيه كلام، ومن حسنه فلا إشكال فيه، وقد جاء في من أهل العلم من حسنه، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإن قال قائل فإن في الحديث أسألك بحق السائلين عليك، نقول نعم، حق السائلين على الله أمر متعلق بالله، وهو ما هو حق السائلين على الله؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. إذن حق السائلين إجابتهم، وإجابتهم فعل لله عز وجل، فهنا سؤال بفعل الرب تبارك وتعالى، والسؤال سؤال الله بفعله هذا أمر مندوب، ما في أي إشكال. ليس فيه الله من يسألك بجاه السائلين، صح ولا لا؟ فيه بحق السائلين، وحق السائلين إجابتهم، وإجابة فعل الرب تبارك وتعالى، فليس فيه توسل بالجاه ولا توسل بالصالحين، وإنما فيه توسل إلى الله بأفعاله. الله من يسألك بحق السائلين عليه. ذكر هذا من؟ شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة وفي رده على البكر. وليس على الله حق واجب يوجبه العبد، وإنما الله أوجب على نفسه ما شاء، ومن جملة ذلك إجابته دعاء من دعاه. قال وبحق ممشاي هذا. الآن ممشى العبد فعل له ولا فعل لغيره؟ طيب والممشى هذا فعل تعبدي ولا فعل عادي؟ ممشى للمسجد، ويجوز للإنسان يسأل الله بأفعاله التعبدي، يقول اللهم إني أسألك بصلاتي، هذا أمر جائز بالاتفاق بالإجماع، ما في خلاف. ما هو التوسل الجائز؟ ها نعد مع بعض ثلاثة: التوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله المختصة به، هذا واحد. الثاني التوسل لله بإيش؟ بالأعمال الصالحة للعبد نفسه، ها مو بأعمال الناس. التوسل إلى الله بالعمل الصالح للعبد نفسه. الثالث التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. فهنا لما قال وبحق ممشاي صار إيش؟ سؤال الله بالعمل الصالح. قال فإني لم أخرج أشرا، أشرا أي أريد شرا، أشرا يعني إيش؟ أريد شرا. ولا بطرا، البطر هنا بمعنى الكبر وهو رد الحق وغمط الناس. بطر هنا بمعنى الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس، رد الحق وغمط الناس. قال ولا رياء، أي ما خرجت أرائي بفعلي هذا، أرائي ولا رياء أي أري الناس. ولا سمعة، أي ما خرجت أريد أن أسمع الناس أني من أهل الصلاة أو أني من أهل السبق. قال خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، وهذا فيه إشارة أن سخط الله، سخط الله يتقى بالصلاة والاستغفار والأعمال الصالحة. ومرضات الله تدرك بالطاعات وأعظمها الصلاة، وأعظمها الصلاة. قال أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا. فإن سمع الإقامة وهو في مشي إلى الصلاة، هنا يأتي السؤال متى يجب على الإنسان أن يمشي إلى الصلاة؟ قال جمع من أهل العلم إذا سمع حي على الصلاة وجب أن يترك ما ينشغل به، إذا سمع حي على الصلاة في الأذان وجب أن يترك ما ينشغل به، فينشغل بما يصلح الصلاة كلبس الثوب والوضوء والمشي إلى المسجد. وإذا سمع الإقامة حرم عليه فعل أي شيء إلا الصلاة، واضح؟ قال فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لم يسعى لم يركض، لم يسعى يعني شنو؟ لم يركض. وأما إسراع الخطى جائز، وقد كان ابن عمر يسارع في خطى إذا سمع الصلاة. وذكر الإمام مالك كما مر معنا في الموطأ، لمن حضر معنا الموطأ أنا أحث جميع المشاركين معنا في الدورة التأصيلية أن يحضروا الكتب التسعة إن شاء الله، حتى يحصل معنا لما نذكر الدليل نتصور وين كان الدليل. قد مر معنا في موطأ الإمام مالك أنه استحب إسراع الدابة لأجل إدراك الصلاة ولا إشكال في ذلك، وإنما المنهي عنه الركض، لأن الركض يقطع معه ينقطع معه النفس ويمنع الخشوع. قال فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. ما معنى تسعون يا فوزي؟ تركضون، ها مو تسارعون، تركض. وأتوها وعليكم السكينة، مر شرحه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، دل على أن ما تدركه هو أول الصلاة بالنسبة لك بغض النظر عن الإمام، ما تدركه هو إيش؟ أول الصلاة بالنسبة لك. وما فاتك، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن اللي فاتك لا يعتبر بالنسبة لك شيء، تتم أنت الصلاة. وأما رواية وما فاتكم فاقضوا فهي بمعنى الإتمام، والقضاء يعني يأتي بمعنى الإتمام. تقول أنت وفيت ديني وقضيت ديني، وفيت يعني أعطيته كامل، وقضيت بمعنى أعطيته كامل، صح ولا لا؟ نعم. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا جاء فيه الحديث في البخاري، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إيش؟ إلا المكتوبة. لكن هنا ينبغي أن تفصيل، ما هو التفصيل؟ ننتبه الآن إلى هذا التفصيل. إن كان الرجل سمع الإقامة فليس له أن يشرع في صلاة، فليس له أن يشرع في صلاة، وهذا بالإجماع ولم يخالف فيه أحد، وما وقع فيه من النزاع بين الحنفية والجمهور فهو بالنسبة لمن هو خارج المسجد، هل له أن يشرع في النافلة ثم يأتي إلى الصلاة مع علمه بالإقامة؟ فهم جوزوا والجمهور لم يجوز. أما في المسجد فلا يجوز اتفاقا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. صلاة نكرة جاءت بعد لا إيش تعم ولا ما تعم؟ خلاص الحمد لله. إلا المكتوبة استثناء، مخصوص ولا غير مخصوص؟ مخصوص، هذا خصوص. وين العموم؟ لا صلاة. وين الخصوص؟ المكتوبة. ما شاء الله، نطبق الآن في الأدلة، فلا صلاة إلا المكتوب. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هنا أعطى حكم من؟ من الفاظ العموم ولا الخصوص؟ العموم. من أدرك الصلاة، الألف واللام فيه للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. أي صلاة، من أدرك ركعة من أي صلاة فقد أدرك الصلاة. لما أعطى الحكم وهنا قال لا صلاة، إذن علمنا أنه لا صلاة يعني ابتداء وشروعا، لكن من صلى ركعة فهو عنده صلاة، أثبتها الشارع. فلما نفى هنا قلنا المنفي غير المثبت، المنفي هو الذي يشرع فيه أو يبتدئ فيه أو لما يؤدي ركعة منه. ولذلك قال كان الصحابة إذا سمعوا الإقامة يسرعون في التخفيف ويدركون تكبيرة الإحرام. قال: فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، هذا من باب الآداب طبعا، وقال بسم الله، رواية ابن ماجه والصلاة والسلام، عطف الصلاة على البسملة، والرواية الأخرى في مسلم ثم ليصلي على رسول، يعني يقول بسم الله اللهم صل بدون واو، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، أو يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله بدون عطف كما هو رواية غير ابن ماجه، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي. ناسب في دخول المسجد سؤال الله الرحمة. لما؟ لأن أعظم أماكن الرحمات هي بيوتات رب البريات سبحانه وتعالى. والرحمة إذا أطلقت، انتبه، إذا أطلقت أو أضيفت إلى الله فالمقصود به الدين والعلم. انتبه لهذا، الرحمة إذا أطلقت في القرآن أو أضيفت إلى الرحمن فإن المعنية الأول والمقصود الأول به العلم والإيمان. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة. شنو رحمة ربك هناك؟ شنو؟ القرآن، النبوة، العلم، الإيمان، الدين. واضح؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. شنو رحمة ربك؟ الدين والإيمان والعلم. أبشروا، أبشروا، أنتم الآن تحصلون وتجمعون من رحمات الله تبارك وتعالى. فإذا كان العلم رحمة الله فمعنى هذا أن أماكن العلم أماكن تنزل الرحمات. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا وعليكم السكينة والرحمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم وغشيتهم، شفت شلون؟ غشيتهم الرحمة. قال: وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، يعني قال بسم الله الصلاة والسلام على رسول، أو اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فضلك أعم من الرحمة. شلون؟ الرحمة العلم والإيمان إذا أضيف إلى الله، الفضل العلم والإيمان والدنيا. سبحان الله، ليش إذا خرجت عممت وإذا دخلت خصصت؟ لأن المسجد ليس مكان للدنيا، حتى لو أن رجلا سأل الضالة تقول لا ردها الله عليك، صح ولا لا؟ طيب واللي طلع تليفونه نقول اطلع برا طلع تليفونك، هذا أدب من أداب طلب العلم. عرفنا ليش قال وافتح لي أبواب فضلك عند الخروج ليش؟ نعم، قال الله عز وجل عن الدنيا، ها؟ قال عن الدين، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، صح؟ وقال عن الدنيا أيضا أنه فضله ويؤتيه من يشاء. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته، ويجعل نظره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا. قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويثني أصابعها نحو القبلة، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما، فيصلي الثانية كالأولى، فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا، فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة بالتشهد مرارا، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
قوله رحمه الله: باب صفة الصلاة. الصفة المقصود بها الهيئة والكيفية، الصفة المقصود بها الهيئة والكيفية التي تشتمل على الأقوال والأفعال. الصلاة لها كيفية معينة من الشارع لا يجوز الاتيان بغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله صلوا الآن هذا فعل أمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. وقوله كما رأيتموني أصلي تفسير للفعل الأول الذي هو صلوا، دل على وجوب الائتمار به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قوله إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولا يجزئ غير هذا اللفظ، لو أضاف حرفا ما جاز، لو قال الله الأكبر ما جاز، لو قال الرب الأكبر ما جاز، لا بد من هذا اللفظ. يجهر بها الإمام بالإجماع وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، مأموما كان أو منفردا، مأمونا كان أو منفردا، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. رفع اليدين جاء على صفتين، بالنسبة للأصابع تكون مستقبل القبلة هكذا، والأصابع مضمومة وليست منفرجة هكذا، لا هكذا لا يجوز هكذا، ها انتبه، ولا هكذا، لا تكون هكذا، إما إلى المنكبين يعني تجعل اليدين إلى المنكبين هكذا، أو إلى فروع الأذنين، جاء هذا وجاء هذا. التوسط بينهما صفة ثالثة لا أصل لها، ها تنتبه، الصلاة عبادة ترى مو على كيفك، يعني إما هكذا وإما هكذا، تفعل أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، أما تجمع بينهما فهذا جمع بلا دليل. قال رحمه الله: إلى حذو منكبي أو إلى فروع أذني، ويجعلهما بعد القبض يقبض. طيب إذا قبض كيف يقبض؟ القبض له ثلاث صور، له كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى الوضع، يضع الكف على الكف هكذا وضعا. والصورة الثانية أن يقبض بيمينه شماله من عند الرسغ هكذا، ها واضح؟ صورة واضحة؟ طيب الصورة الثالثة أن يضع يده اليمنى على ذراع يده اليسرى كما في صحيح البخاري، يضع هكذا. هذا بالنسبة للوضع، كيف يضع اليمنى على اليسرى؟ عرفنا كم صورة؟ تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا لكي لا تنسى. أين يضع اليدين؟ قال المصنف: ويجعلهما تحت سرته، لما روى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة وضع اليمين على الشمال، وهذا إسناد صحيح بزيادة تحت السرة وهي زيادة ضعيفة. الحديث أصله صحيح، زيادة تحت السرة قال المحققون إنها زيادة شاذة. وقد جاء في صحيح البخاري أنه يمسك بيمناه ذراع يده اليسرى، وهذا لا يتأتى تحت السرة، ما يتأتى إلا أن يكون فوق السرة. وجاء في صحيح ابن خزيمة بسند صحيح قال: يضع يمينه على شماله على صدره. وبذا فسر ابن عباس قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، قال: وانحر ضع يديك على نحرك، والنحر هو ما يكون على الصدر وما فوقه. إذن موضع الوضع من انتهاء الترقوة إلى نهاية عظم الصدر، تضع من هذا المكان هنا 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 لا بأس. أما على السرة أو تحت السرة ففيه آثار عن بعض الصحابة وفيه حديث ضعيفة، لكن لا تقوم بها الحجة. والقاعدة، احفظوا القاعدة، أن الصحابة إذا اختلفوا في فعل فإنما دل عليه المرفوع هو الذي ينبغي فعله. طيب، قال ويجعل نظره إلى موضع السجود، أين ينظر القائم؟ ينظر إلى موضع سجوده، ثم يقول سبحانك اللهم. ما معنى سبحانك؟ مر معنا أنزهك، أنزهك. الكاف إيش يسمى؟ كاف إيش يسمى؟ ضمير إيش؟ ضمير الخطاب، أنت تخاطب الله سبحانك، أسبحك في خطاب. قال سبحانك اللهم، اللهم أي يا الله، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته. وبحمدك، ما معنى بحمدك؟ سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك قلنا خبر بمعنى، بمعنى إيش؟ بمعنى الإنشاء، أي أسبحك. طيب وبحمدك خبر بمعنى الإنشاء، أي وأقول الحمد لك. واضح؟ خبر بمعنى الإنشاء. طيب هنا وبحمدك جار ومجرور متعلق بالقول وهو المحذوف، وأقول حمدا لك. قال وتبارك اسمك، التبارك معناه التعاظم والتكاثر والنماء والزيادة والثبات. التبارك معناه الزيادة والتكاثر والنماء والزيادة. اسمك، أسماء الله عز وجل مباركة. وتعالى جدك، تعالى بمعنى تعاظم من العلو، وجدك بفتح الجيم بمعنى الحظ والجاه، أي تعالى جاهك وعظمتك. وبعض المعاصرين ممن يقرؤون الكتابة ويحسنون القراءة والكتابة يرسل رسائل يقول لا يصح جدك، الله ما له جد. طيب أنت اللي ما فهمت، شو نسوي فيك احنا؟ الجد مو معناها أبو أبوك كما أنت تفهم، الجد في لغة العرب معناه الحظ. وما سمي الجد جدا إلا لأن به يرتفع الإنسان ويتعاظم. يقول من أبوك؟ من جدك؟ الناس يقولون لك. أما جدك بالكسر معناها اجتهادك، الله ما يقال إنه يجتهد، عياذا بالله. واضح ولا لا؟ هذا غلط. ولا إله غيرك، نكمل إن شاء الله بعد الأذان المرسل. حلو هذا المرسل عشان بسرعة يخلص.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. ألا نبدأ إن شاء الله بس ربط الأحزمة. قوله أعوذ بمعنى ألتجئ من الشيطان، الشيطان من الشطن وهو مجاوزة الحد. الرجيم فعيل بمعنى المرجوم بمعنى الملعون المطرود. قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقد مر معنا مرارا شرح معنى البسملة. الاستعاذة لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وأما البسملة اختتام برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجهر بشيء من ذلك، يعني لا بالاستعاذة ولا بالبسملة، لا يجهر بالاستعاذة بالإجماع ما في خلاف، وأما البسملة فعلى الصحيح وهو قول جماهير العلماء خلافا للشافعية. لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولم يذكر أنس عليا رضي الله عنه، لأن عليا رضي الله عنه أول ما تولى الخلافة خرج من المدينة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى البلاد العراق، ولذلك أنس رضي الله عنه لم يكثر الصلاة خلفه لأنه كان بالمدينة ثم سكن البصرة بعد ذلك. قوله ثم يقرأ الفاتحة، الفاتحة هي أول سورة في القرآن، ومن أسمائها الفاتحة اسم فاعل، لأن الإنسان يفتتح بها الصلاة، والله عز وجل افتتح بها كتابه. قال ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا بالاتفاق خلافا لبعض الحنفية، فالقراءة الفاتحة ركن كما سيأتي، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. هل المأموم يقرأ خلف الإمام في الجهرية؟ في السرية يقرأ بلا إشكال عند جمهور العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية. أما هل يقرأ في السرية في الجهرية ولا يقرأ؟ الشافعية قالوا يقرأ، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الصواب إن شاء الله تعالى، لأن قراءة الإمام له قراءة مفسر بحديث لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن ما عدا الفاتحة الإمام يتحمل، لأن القاعدة أن الإمام يتحمل عن المأموم الواجب والمستحبات والمندوبات، ما يستطيع الإمام أن يتحمل عن المأموم الركن. الفاتحة ركن، كيف يتحملها الإمام؟ فإن قال قائل فإن المستمع كالقاري كالتالي تماما، نقول هذا هو وجه سبب الخلاف، هذا هو سبب الخلاف، لكن صح عند أبي داود قال لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب. وللإمام البخاري جزء لطيف في هذا الباب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، أورد الأدلة والآثار الكثيرة في ركنية الفاتحة وفي وجوب قراءة الفاتحة. قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. جميل، هذا يعني خروجا من الخلاف، المذهب خروجا من الخلاف استحب أن يقرأ المأموم في سكتات الإمام. الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين إذا سكت، أو عندما يسكت قبل القراءة خلصت دعاء الاستفتاح وساكت اقرأ الفاتحة، أو بعد قراءة الفاتحة سكت اقرأ الفاتحة، أو بعد الانتهاء من القراءة ما ركع سكت اقرأ الفاتحة، هذا مرادهم. لكن سكتات الإمام هي التي تكون بين الآيات. نعم اي ما في بأس. نعم وما لا يجهر به أيضا قال يستحب، هكذا قال، والذي عليه جمهور العلماء أن ما لا يجهر فيه الإمام يجب أن يقرأ الفاتحة لأنه ركن، قال ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. المفصل من سورة قاف إلى الناس، هذا إيش يسمى؟ المفصل. وطوال المفصل، طوال المفصل من قاف إلى سورة الملك، هذه كلها طوال المفصل. وقصار المفصل من والضحى، من وين؟ من والضحى إلى الناس، هذه قصار المفصل. وسائر الصلوات من أوساط المفصل. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء إجماعا، ما في المسألة خلاف، ويسر فيما عدا ذلك. ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، يرفع يديه إما إلى منكبيه أو إلى أذنيه، ثم يضع يديه على ركبته. طيب إذا رفع هل يضع يديه مرة أخرى أو لا يضع؟ عمومات الوضع يدل على ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد قال الرجل يرفع رأسه من الركوع أيضع يديه؟ قال لا أرى به بأسا، وإن لم يضع فلا بأس. لكن انتبهوا، هذه مسألة أنا أقولها وأستدل بها، وهي لا توجد هيئة في الصلاة، لا توجد هيئة في الصلاة مشابهة لهيئات الناس في خارج الصلاة، في القيام، في الركوع، في السجود، في التشهد، ما في هيئة مشابهة لهيئات الناس في الصلاة. فلماذا تتشابه بعد الرفع من الركوع بهيئات الناس في الصلاة إذا وقفوا؟ لا ينبغي ذلك، ينبغي أن تكون هيئتك مخالفة عن هيئات الناس، بحيث لو رأوك الناس علموا أنك تصلي. لكن لو أنك أسدلت لغير حاجة ربما يظن إنسان أنك ما كبرت للحين، ولا لا؟ نعم. قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديك رفع الأول ثم يضع يديه على ركبتيه. في الوضع هو ما أدري ليش ذكر يضع يديه على ركبتيه في حال الركوع، يعني يضع يديه على ركبتيه يعني يجعل الركبة يلقمه الكف، يلقمه الكف. هنا باليدين المقصود به الكف، ليس عموم اليد، الكف تضعهما على الركبة ويفرج أصابع، هكذا تلقم كفك وأصابعك الركبة، ويمد ظهره، الظهر يمده مدا هكذا، لا يقوسه ولا يحني هكذا، إنما يمده مدا. واليدان يجعلهما على الركبتين ويمدهما مدا لا يثنيهما، ويجعل رأسه حيالة ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. وأكثر أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات سبحان ربي العظيم، ويجزئ واحدة. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده فيه إثبات السمع لله عز وجل، ولازمه، ها انتبه فرق بين اللازم وبين المعنى، ولازمه استجابة الله، أي استجاب الله من حمده. فلا يجوز تفسير اللفظ باللازم ونفي الملزوم، إنما نفسر اللفظ بمنطوقه ثم نذكر لازمه. قال ويرفع يديه كرفع الأول، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر الماموم على قول ربنا ولك الحمد. الصحيح أنه لا دليل على اختصار المأموم، بل الذي جاء في البخاري أن الرجل المأموم هو الذي قال هذا الدعاء، ولا لا؟ إذن دل على أنه يقوله الإمام والمأموم. ثم يخر ساجدا مكبرا، إذا أراد أن يسجد هل يسجد بدون رفع يديه؟ قال ولا يرفع يديه. الصواب أنه يرفع يديه 3 مرات، عند تكبيرة الإحرام وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه 3 مواضع ثبتت عن ابن عمر، والرابع طبعا في البخاري عن ابن عمر ووائل ابن حجر وغير من الصحابة، والرابع عند القيام من التشهد الأول إذا استوى. ما عدا هذه المواضع الأربعة فرفع اليدين فيهما جاء وورد كما في النسائي وغيره، لكنه منسوخ لعموم حديث كان لا يرفع في كل خفض ورفع. سيأتي ألفاظ الشهود ما جينا الحين. قال ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه، هل يضع ركبتيه أولا كما هو منطوق الحديث إذا برك لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يدين، أو يضع يدين قبل الركبتين كما هو منطوق الحديث الآخر إذا برك أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه؟ اختلف العلماء في هذا، ورجح شيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية في شرح العمدة أن كلا الأمرين سائغ، النهي هو عن البروك وليس عن أيهما يسبق، للركبتين ولا اليدين ما في مشكلة، النهي عن البروك وهو إلقاء الإنسان نفسه إلقاء كما يلقي البعير نفسه فيسمع صوتا ويصنع جلبة، هذا هو المنيع عنه. لذلك أيهما أخف عليك، تضع ركبتيك بدون صوت ضع ركبتيك، تضع يديك بدون صوت ضع يديك، ما في إشكال. حديث جاء هكذا وهكذا ولا يقال إنه مقلوب بل إنه دليل. لذلك كان بعض الصحابة يضع ركبته أول وبعض الصحابة يضع يديه أول، يفعل أيهما أرفق لنفسه ويخالف الإلقاء. قال ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عضديه عن جنبيه، يبعد العضدين عن الجنبين، طبعا في حال إذا كان منفرد. طيب إذا كان الناس جنبك ملاصقين لا. قال وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه، أين يضع اليدين في حال السجود؟ حذو المنكبين هكذا، ويسجد بينهما، ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا هذا أقل شيء، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترش. الافتراش هو أن ينصب اليمنى ويجعل اليسرى هكذا ويجلس عليها، هذا معنى الافتراش. وإن شاء الله في مجموعة للدورة التأصيلية في واتساب
رسالة جماعية.
ها؟
رسالة جماعية.
طيب سنرسل لكم رسالة جماعية في صورة عملية للصلاة إن شاء الله تطلعون عليها الليلة بإذن الله عز وجل لمن لم يطلع عليها. قال وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة هكذا ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، أو يقول اللهم ربي اغفر لي وارحمني وعافني، ما في بأس، أي دعاء ورد يجوز. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كيف ينهض؟ أولا يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه فيقوم على رؤوس أصابع قدمه إن كان ذلك يسيرا عليه، فإن كان عسيرا لا بأس أن يرفع ركبتيه أولا ثم يرفع يديه ثانيا، الأمر المهم أيهما أيسر، ورد هذا وهذا. فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، بسط يده اليسرى، هذا يده اليسرى، يبسط يبسط في السجود يجمع، في التشهد يبسط، واضح؟ يعني في السجود تجمع الأصابع وفي التشهد تفرق الأصابع، الصلاة كلها يأتها فيها نصوص ترى. قال فيبسط يده اليسرى على فخذه، إما أن تضع يدك على الفخذ أو على الركبة، أما بينهما صورة ثالثة لا أصل لها، انتبهوا، إما أن تضع يديك على فخذيك أو تضع يديك على ركبتيك، أما بينهما لم يلي. قال ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض من الخنصر هكذا والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا، من أول الجلوس للتشهد إلى آخر الجلوس للتشهد، ويشير بالسبابة في التشهد مرارا. متى يشير؟ كلما جاء ذكر الدعاء. بعض الناس يظن أن هذا للنفي وبعض الناس يظن أنه للإثبات، لا غلط، هذا ما جاء عليه دليل. الإشارة بمعنى الدعاء كما قال ابن عباس، هذه كان يسميها الدعاء، شو يسميها؟ الدعاء، لأنها تدعو بها اللهم اللهم، وهذا قال هذا الدعاء الطلب وهذا دعاء الابتهال، شفت شلون؟ هذا دعاء إيش؟ ابتهال، اللهم اسقنا الغيث فلنبتهل، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم رحمتك أوسع لنا، اغفر لنا مغفرة من عندك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، صلى الله على نبينا محمد. جواب الإقامة صح؟ Thank you.